وقدم الشهداء مقابل هذا الإنجاز، مشيرا إلى أنه إذا كان الهدف من المفاوضات هو بناء الثقة والتأكد من عدم سعي إيران لامتلاك السلاح النووي فبالإمكان التوصل إلى نتيجة، أما إذا كان الهدف هو حرمان إيران من أنشطتها السلمية فلن يكون هناك أي اتفاق. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن حصيلة الشهداء جراء المجازر الإسرائيلية قرب مراكز توسيع المساعدات في قطاع غزة ارتفعت إلى 70 شهيدا و400 جريح منذ 27 من أيار مايو الماضي. وأكد المكتب في بيان أن الاحتلال ارتكب اليوم جريمة جديدة بقتل 3 مدنيين وإصابة 35 آخرين قرب مراكز توزيع المساعدات برفح. من جهة أخرى، ارتقى شهيد بإلقاء مسيرة للاحتلال قنبلة في بلدة عبسان الكبيرة، وعمدت آليات الاحتلال إلى تجريف وهدم سور المستشفى الأوروبي في بلدة الفخاري شرق خان يونس. أصيب عدة أشخاص في هجوم استهدف مسيرة في مدينة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية مناصرة للكيان الصهيوني، وتأتي العملية وفق محللين نتيجة الضغط الذي تمارسه الإدارة الأمريكية ضد منتقدي العدوان الصهيوني على قطاع غزة. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
كلمة نبعت من ألم نحو 20 شهرا من الجرائم والإبادة الجماعية في قطاع غزة، صرخ صرخة بالحرية لفلسطين وإنهاء الصهاينة القتلة. أشعل هذا المهاجم نيرانه ضد مسيرة داعمة للكيان الإسرائيلي تطالب بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، هجوم نتج عنه إصابات في صفوف المتظاهرين. مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وصف العملية بالهجوم الإرهابي، وقال مديره كاش باتل إن الهجوم وقع في بولدر بولاية كولورادو وإن التحقيقات لا تزال جارية، واعتبرت الشرطة أنه من المبكر للغاية التكهن بالدوافع وراء الحادث.
الدوريات والشرطة والناس يركضون في الشارع، لم أرى شيئا، لكن زملائي في العمل شرحوا لي ما حدث، قالوا لي إن أحدهم ألقى زجاجة مولوتوف على احتجاج، هذا كل ما سمعته.
اللوبيات اليهودية في أمريكا سارعت كالعادة إلى تصوير العملية على أنها معادية للسامية، وهو المصطلح الذي يستخدم للتستر على أساس المشكلة، وهي الدعم الأمريكي اللامحدود للجرائم والمجازر الإسرائيلية في غزة والضغوط التي تفرضها إدارة ترامب على كل من يعارض سياسة الانحياز هذه، ضغوط مارسها ترامب منذ تسلمه مفاتيح البيت الأبيض على الحقوقيين والمدرسين والطلاب وعلى جامعاتهم بذريعة دعم معاداة السامية، ليفرض قيودا على جامعة هارفورد في تسجيل الطلاب الأجانب بعد أن شهدت تظاهرات احتجاج على الإبادة الإسرائيلية في غزة، حيث يسعى ترامب إلى إجبار الجامعات ومكاتب المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم وغيرها من المؤسسات التي تقدر الاستقلال عن السياسات الحزبية على التوافق مع أجندته.
ترى نفس الأشخاص يعتصمون ويصرخون في وجه الولايات المتحدة ويصرخون بأنهم معادون للسامية أو ما شابه، لا نريد مثيري الشغب هنا.
ضغوط ترامب ترى فيها الجامعات انتهاكا صارخا لدستور الولايات المتحدة وقوانين اتحادية أخرى، موضحة أن القرارات ستترك أثرا فوريا ومدمرا على الجامعة وعلى نحو ربع طلابها من الأجانب.
تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عملياتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في مختلف المناطق محققة إصابات مؤكدة. وأعلنت كتائب القسام استهدافها تجمعا لقوات الاحتلال شرق بلدة القرارة في خان يونس ب13 قذيفة هاون، وموقع العين الثالثة الإسرائيلي شرق مدينة غزة ب3 صواريخ. من جانبها، قوات الشهيد عمر القاسم أكدت تفجير عبوة ناسفة بإحدى جرافات الاحتلال في خان يونس. اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية بأن 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية عند باب الأبساط وحطة والملك فيصل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين خلال اقتحام بلدة دورة جنوب الخليل، فيما دهمت منازل المعتقلين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. هذا واقتحم الاحتلال أيضا بلدات وأحياء من الخليل ونابلس، واستولت على مركبتين ونقلتهما إلى إحدى المستوطنات القريبة. أكد تحالف محامين من أجل فلسطين في سويسرا أن معظم عناصر مؤسسة غزة الإنسانية هم من الجيش والاستخبارات الأمريكية، محذرا من أن مهمتها هو جمع بيانات تمكن من السيطرة على قطاع غزة. وقال رئيس التحالف ماجد أبو سلامة في تصريح صحفي عبر صفحته على موقع فيسبوك إن المؤسسة تعمل مع مؤسسة أمنية اسمها حلول الوصول الآمن، وهي في طور توظيف عدد كبير من الجيش الأمريكي والمتقاعدين العسكريين المتخصصين ورجال الأمن والاستخبارات البصرية للعمل لجمع البيانات التي تسهل إدارة أو السيطرة على قطاع غزة. وأخيرا أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن نحو 50,000 طفل استشهدوا أو أصيبوا في قطاع غزة خلال 20 شهرا فقط. وأكدت الوكالة أن المدنيين بما فيهم الأطفال والعاملون في المجال الإنساني والطبي والصحفيون لا يزالون يتعرضون للقتل والإصابة في قطاع غزة على يد قوة الاحتلال. إلى ذلك وثق مقطع فيديو جديد لحظة استهداف طفلين كانا يحملان أدوات بسيطة لجلب المياه لعائلتهما قبل أن تستهدفهم مسيرة إسرائيلية بشكل مباشر. وأثارت هذه الحادثة المروعة موجة غضب عارم عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط تساؤلات حادة حول مصير الطفولة في قطاع غزة. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بعناوينها. عراقجي يؤكد أنه لن يوقع أي اتفاق لا يضمن حقوق إيران في التخصيب. عشرات الشهداء والجرحى جراء استهداف الاحتلال مراكز المساعدات في رفح. المقاومة الفلسطينية تنفذ عدة عمليات في محاور خان يونس وتستهدف جنود الاحتلال وآلياته. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نتمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامجنا من إذاعة طهران. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
الأمة والفخر. قدمت الإسلام قويا بالإيمان قهرت الكفر. ذكراك بها الأنفس تحيا تملأها إيمانا وعيا. كم كنت بسيطا عظيما في الأخلاق بلغت العليا. نستذكر عهد الطغيان كم كنا والله نعاني. واستذكار الماضي يحمي ثورتنا من كل جبان. نستذكر عهد الطغيان كم كنا والله نعاني. أورتنا من كل جبان. يا دين الحاضر لا تهنوا فالقوة ليس لها ثمن. والغرب حضارته زيف والواقع يشهد والزمن.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر. نكمل معا رحلة الإيمان والأمل والفرج في انتظار ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف المبارك. مستمعين الكرام، دعونا نرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. سماحة الشيخ، في الحلقات السابقة تحدثنا حول الإخفاء وغير ذلك، سوف نكمل حول التوقيت. هل التوقيت يتعارض مع قصص الأنبياء على إخفاء السنن الإلهية؟ في مسألة أوقات مسألة الاختبار والتمحيص والتمهيد والاستخلاص وغير ذلك، سوف نتحدث عن ذلك لكن بعد الفاصل. نعود إليكم مستمعينا الكرام، وأيضا نجدد التحايا بسماحة الشيخ سليم المولوي وهو أستاذ في الحوزة العلمية. سماحة الشيخ، المحور أو السؤال: هل التوقيت يتعارض مع قصص الأنبياء على إخفاء السنن الإلهية في مسألة أوقات مسألة الاختبار والتمحيص والتمهيد والاستخلاص وغير ذلك؟ لو تفضلتم تشرحوا لنا. تفضلوا.
أحسنتم. في بداية الأمر لابد من السلام عليكم.
وعليكم السلام سماحة
الشيخ، والترحيب والصلاة على
اللهم صل على محمد
النبي المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ومن ثم نبدأ بمسألة الإخفاء وسر الإخفاء لوقت وزمن الظهور، وكما تعلمون ويعلم الأخوة بينا نحن في المسألة الرابعة في مسألة تحديد الثورات وقصص الأنبياء ومشاركة الله في علمه، هذه كلها من الأدلة.
نعم.
يبقى لدينا أنه هذه مسألة الإخفاء لو تحققت وأنه قد علم الوقت المعلوم لظهور أي نبي من الأنبياء أو أي رسول من الرسل أو أي مصلح من المصلحين، على كل حال هنالك سنن إلهية ثابتة يعني في
نعم.
هذه القضية. هذه السنن الإلهية هي التي نعم
تبين لنا،
تعتبر من الثوابت في قضية الإخفاء.
نعم.
لأنه الله سبحانه وتعالى في قضية التحديد وبيان ذلك اليوم، هذا يعني نحتاج من خلال التأخير وعدم بيان الوقت، نحن نحتاج إلى مسألة تمهيد لأي دولة، لأي ثورة، لأي حركة أولا. وهذا من أين يأتي؟ يأتي من خلال استخلاص الناس، استخلاص القاعدة، استخلاص القادة، استخلاص المؤيدين، ومن ثم أنه لابد من جعل بعض الاختبارات لهذه المجاميع التي هي ماذا؟ سوف تظهر نصرة لهذا الموعود، لهذا النبي، لهذا الوصي، لهذا الإمام. وأنتم تعلمون أنه إبراهيم عليه السلام كم من الاختبارات، كم من الأمور قد مر عليها، كم من المسائل. طبعا نبي الله إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام تعرض لاختبارات صعبة، يعني كما يعبر القرآن ابتلي ماذا؟ بكلمات، طبعا كلمات يعني اختبارات.
نعم.
فواحدة من أشد الاختبارات بالنسبة للنبي أنه لنبي إبراهيم قضية ذبح ابنه مثلا.
نعم.
إضافة لرميه في المنجنيق في النار، وإضافة
نعم. من أصعب الأمور.
أحسنت. فهذه كلها تؤدي إلى ماذا؟ إلى تمحيص القاعدة التي هي من حوله.
والامتحان أيضا.
والامتحان له.
نعم.
وقدرته على الصبر.
على الصبر.
قاعدته كيف تكون؟ استخلاص من يؤيده، اختبار من الذين بجانبه يتحملون أو لا يتحملون. إذن هذه من السنن الثابتة، من السنن الإلهية.
نعم.
نحن كما ذكرنا في كتابنا السنن الإلهية في التغيير، في الجزء الأخير من قضية الجزيرة العربية وقضية الرسول الأعظم، أنه كيف أنه الله سبحانه وتعالى أراد يحدث تغييرا لكن لم يحدد زمن ظهور النبي الرسول الأعظم. لم يحدد، وإنما ماذا؟ أرسل إبراهيم وأرسل لوط، ومن ثم إبراهيم ذهب إلى مصر، ومن مصر إنه أهدي من قبل فرعون لهاجر لتكون خادمة لسارة، ومن ثم أمره بالذهاب إلى مكة وبناء البيت
الحرام
وإلى أن وصلت النوبة. كل هذه علامات من أجل أن تكون هنالك ثورة في الجزيرة العربية وتحقيق الأمل المنشود في إنشاء مجتمع إلهي سماوي في ذلك المكان. إذن كم من الوقت كم يحدد لم يحدد؟
لم يحدد.
هذه واحدة،
ولكن مرأت مراحل عديدة ودلائل كثيرة
وهذا ما نعنيه بالسنن الإلهية. فإذا لو تحدد كما في هذه القضية، فإذا الهدف من خلق الإنسان وعبادة لله سبحانه وتعالى وتكون عبادة خالصة وعبادة صحيحة وخالية من الشوائب، لابد من تثقيف ماذا؟ لابد من تثقيف هذا المجتمع. إذن أنت بحاجة إلى إيجاد فرد كامل، وبحاجة إلى إيجاد مجتمع كامل، وبحاجة إلى إيجاد دولة عادلة. كذلك ماذا؟ من هذه السنن وعدم الإخفاء، كم من الأنبياء هو أرسل؟ أرسل 124,000 نبي من أجل ماذا؟ من أجل إيجاد العدل الإلهي، وأنه يريد سبحانه وتعالى تطبيق هذا القانون الإلهي وهذا النظام الرباني على الأرض. إذن ولابد من تحقيقه هذا الأمر، ويكون سبب رئيسي لإيجاد الشريعة. إذن إيجاد الشريعة وإيجاد الدولة، وهذا بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى ترتيبات، والترتيبات لابد أن تكون فقط من ضمن العلامات، لا أنه بالتحديد، لأن هنالك أمور سوف تتعلق ماذا كما بينا بالإفشال.
نعم أحسنت سمعت الشيخ. اسمح لي بفاصل ونكمل الحوار. مستمعينا فاصل ونعود إليكم.
ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أوثرا، أبي رضوى أو غيرها، أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى.
نعود إليكم مستمعينا الكرام، تفضلوا سماحة الشيخ.
أحسنتم جزاكم الله خير،
الله يحفظكم.
فإذا لعل أنه من أعظم أهداف الخلقة واستقلال الطائفة من قسم من البشر وإعطائهم وظائف العبودية وإرشادهم إلى الطريق السماوي وجعل لهم قائد رباني مع بقاء الدين وحفظ الدين من التحريف، ولذا جاءت هذه الأخبار الدالة على أنه الانتظار هو ماذا؟ ومسألة انتظار الفرج، وعدت هي من أفضل الأعمال وأفضل العبادات كما بيّن الرسول الأعظم بأبي وأمي عندما قال أفضل العبادات هو ماذا؟ قال انتظار الفرج.
نعم.
ثم قال مثلا أفضل الجهاد، أفضل جهاد أمتي هو انتظار
الفرج.
إذن بالنتيجة أنه الهدف الأسمى الذي أراده الله سبحانه وتعالى لهذه البشرية هو ذلك العالم الرباني الذي سوف يتحقق على آيات الإمام المنتظر،
عجل الله فرجه
وسهل مخرجه
إن شاء الله.
فإذا من شرائط من الشرائط ومن العلامات أنه ماذا يريد؟ يريد أن يتحقق قبل ذلك بأنه لابد أن يهيئ أرضية مناسبة للظهور وقيام المهام الموكلة إليه. وهذا كله يأتي من خلال ماذا؟ يأتي من خلال أولا تربية الأمة من الناحية الفكرية واستيعاب الفكرة، وهذا أمر مهم. أنه هذه عدم التوقيت، أنه لابد هذه الأمة أن تتربى تربية صحيحة وتربية فكرية يتحملها يتفهمها المجتمع. لأن تعرفون أنه إلى الآن نحن هذه كفكرة ظهور الإمام كظهور المهدي هنالك خلاف ما بين ماذا؟ ما بين حتى المذاهب الإسلامية. يعني البعض يعتقد بأنه هذا المنقذ مولود، البعض يعتقد أنه ليس مولود، البعض يعتقد أنه سوف يولد في آخر الزمان، البعض يعتقد أنه من ولد فاطمة، البعض يعتقد أنه لا. الأديان أيضا كذلك، لأنه الديانة اليهودية كما بينا في حلقات سابقة أنه بين فترة وفترة يكون هنالك مخلص، ليس مخلص واحد حتى ينتهي بالمخلص الأخير. وأنه الإنجيل أيضا والنصارى يعتقدون بأنه المخلص هو السيد المسيح. فلذلك هذه الاختلافات كلها من أجل ماذا؟ من أجل تربية هذه المجتمعات على الفكرة الصحيحة،
تربية الأمة.
فإذا تربية الأمة على أنه فلسفة ووجود استيعاب كبير وشامل لعقول المجتمع بأنه ماذا؟ بأن هنالك منقذ لهذا الزمان، وتحديدا هو ماذا؟ الإمام المهدي المنتظر من أولاد الحسن عليهم أفضل الصلاة والسلام. المسألة الثانية أنه تربية العدد الكافي وإيجاد العدد الكافي من الناصرين له، يعني من القادة من المؤيدين، حتى عندما يظهر ذلك اليوم يكون ماذا؟ يكون العدد متكامل.
نعم.
فإذا لابد من ماذا؟ لابد من إيجاد ثقافة وفكرية تامة يتفهمها المجتمع، حتى عندما يظهر ماذا؟ عندما يظهر يكون على استعداد لاستقباله. ثانيا أنه القاعدة لابد لها من قادة، وهم 313 يكونون هذا على أتم الاستعداد أولا من جهة، وثانيا على أتم العقلية المتمكنة والإخلاص له عند الظهور، وثالثا بأنه هاتين الفقد من الناس ومن القادة أنه ماذا؟ يكون لهم القوة والإمكانية في الردع والمقاومة. فإذا هذه المسائل كلها لا يمكن تحديدها، لا يمكن إعطاء وقتها، وإلا لو أعطيت لها وقت لما أنه يستطيع الإمام أن يخرج. وإذا ظهر الوقت أنه سوف تحبط تلك العملية وتلك
بالسقوط. أحسنتم. اسمح لي بفاصل سماحة الشيخ عذرا للمقاطعة. مستمعينا فاصل ونعود إليكم.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، ذاب قلب العاشق الوالي ذاب،
مستمعينا الكرام في المقاومة. تفضلوا سماحة الشيخ.
إذن بالنتيجة أنه استخلاصا وخلاصة لما بينا في قضية أنه الحكمة من إخفاء وقت الظهور هو ليس مسألة اشتهائية أو مسألة تاريخية أو مسألة عابرة أو مسألة نعم لا، وإنما تلك السنن الإلهية المتعلقة بإنجاح أي عمل سماوي من الله سبحانه وتعالى. وهذا ما اتخذته النظم الوضعية، ما نحن ما يعبر عنه بالخطة الخمسينية أو الخطة السبعينية أو الخطة المئوية، بأنه بعض الأنظمة الاقتصادية بعض الأنظمة السياسية أنه تحدد بعض الأهداف مثلا لخمسين سنة إلى الأمام.
صح، يدرسون الموضوع إلى أبعد.
أحسن. فهذه الخطط طبعا هي مأخوذة من السنن الإلهية، بأنه لو لم يفهموا تلك السنن لما جعلوا هذه
الخطة.
فلذلك أنتم تنظرون إلى بعض الأحزاب السياسية وبعض الثورات والشركات الاقتصادية عندما تجتمع مثلا كل خمس سنوات كل ست سنوات وتجتمع من أجل إيجاد خطة عمل جديدة أو هدف جديد يتحقق، فإذا حققوا خلال هذه الخمس سنوات أو العشر الهدف الذي رسم إليه يرسمون هدفا جديدا من أجل تحقيق الأهداف. وهم أيضا لا يحددون وقت معين، لكن فقط يحددون أهداف
يجهزون.
فهذه نفس الفكرة، أنه هذه العلة من إخفاء وقت الظهور وتحديد وقت الظهور بالدقة يعني المحكمة، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى إفشال كل ما هو مسدد من قبل الله سبحانه وتعالى ومخطط له.
يعني إفشال المخطط،
طبعا إفشال المخطط، لأنه سوف يؤدي إلى منع الحركة، اعتقال الأنصار، قتل القادة، نعم التضييق عليهم، وهذا ما لاحظناه نحن مثلا في الدولة الأموية، لاحظنا ذلك.
نعم.
في الدولة العباسية التي كانت أشد ظلما وتقييدا للأئمة، لدرجة أنه في زمن الإمام الجواد وفي زمن الإمام الهادي وفي زمن الإمام العسكري كان التجديد لدرجة أن الأئمة يطلبون من شيعتهم أنهم حتى لا يؤشروا أو ينظروا إليهم وهم في الطريق من شدة البطش والظلم. ونعم، فعلى هذا الأساس أنه صارت غيبة للإمام الهادي ما بينهم وما بين الناس، صارت غيبة ما بينهم وما بين الإمام العسكري وما بين الناس، هذا كلها الأفكار الإلهية هي كانت تبين وتؤدب وتثقف الناس على تحمل فترة الغيبة الكبرى،
وهي بالمقابل حماية للإمام المهدي عجل الله،
لأنه لابد من ذلك. نعم. السنن الإلهية لابد من ذلك، وإلا أنتم ترون أنه في الدولة الإمامية كان في الدولة الأموية كانوا يبحثون عن الإمام المهدي. نعم. ويريدون قتله. في الدولة العباسية أيضا أرادوا قتله، حتى أنه أطلقوا بعض الأسماء على خلفائهم مثل الإمام مثل الخليفة المهدي والهادي. نعم. نعم، من أولاد المنصور. وكثير من الأمور تتعلق بقضية السنن الإلهية من أجل عدم إظهار هذا الوقت الذي سوف يظهر به الإمام،
ولربما هو تأهيل للمجتمع،
هو صح؟ فلذلك تأهيل وتمهيد فكريا وعقائديا وسياسيا. نعم. واجتماعيا، وحتى أنتم ترون في قضية الحج في. نعم. عرفة وهذا التجمع الهائل وماذا التبري من المشركين والتبري من الطغاة والتبري من المستعمرين والتولي للحق والحقيقة والأئمة في عرفة، وهذا التجمع الهائل في الحج، هذا كله تمهيد ماذا؟ وكأنه تربية وترويض لما سوف عندما يظهر صاحب الزمان ويقول لقد ظهر قائم آل محمد حتى يكون هذا المجتمع. نعم نعم، كذي قضية الغدير وهذا الكم الهائل من الناس في قضية الخروج وتأييد يوم الغدير. قضية الإمام طبعا هذه أربع زيارات مهمة لدينا، أنه الغدير والإمام موسى بن جعفر والخامس عشر من شعبان، هذه من أهم التمهيدات والتهيئة للثورة المهدوية، لأنه كيف نستخلص هذا المجتمع، كيف نؤيده، كيف نهيئه فكريا، وهذا كلها من السنن الإلهية. فتحديد الوقت يخالف تلك السنن الإلهية.
لكن سمحت الشيخ، هو التأكيد على أهمية العمل، إخفاء وقت الظهور يشجع المؤمنين على العمل المستمر دون الانتظار، فالمؤمن يجب أن يكون دائما في حالة استعداد، مما يعزز من قيمة العمل الصالح في حياتهم اليومية. إلى هنا سماحة الشيخ ننهي هذه الحلقة. مستمعينا، وصلنا إلى ختام رحلتنا مع برنامج العدل المنتظر. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء في حلقة جديدة.
من أمر يوسف إنه لا في القصور يقيم أو يتنعم، أبي كربلاء أم ذي طوى يبكي دما، أم في المدينة عند فاطمة يلطم.
عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
منافع حجكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة في كل مكان. كما نتقدم بالتهاني بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام. ها نحن في لقاء متجدد آخر من برنامجكم منافع حجكم، فندعوكم لمواكبتنا. مستمعينا، نستطيع أن نصف الحج بأنه تظاهرة إيمانية رائعة تشترك فيها صنوف متعددة من الطبقات والجنسيات على موعد واحد وفي أرض واحدة، ويرددون هتافا واحدة: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، ويمارسون شعارا واحدا، ويلبسون لونا واحدا، ويتجهون إلى غاية واحدة، وهي الإعلان عن العبودية والولاء لله وحده تعالى، والتحرر من كل آثار الشرك والجاهلية بطريقة جماعية تؤثر في النفس وتلهب المشاعر والأحاسيس، وكلها تدور حول محور واحد هو الله جل جلاله. مستمعينا، صرح القرآن الكريم والأحاديث الشريفة بأن الحج إلى جانب كونه عبادة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن منافعه الاجتماعية وفوائده الثقافية والتربوية والسلوكية تساهم في بناء المجتمع الإسلامي وتزيد من وعيه وتساهم في حل مشاكله. ولا ننسى قبل هذا فإنه يساهم في بناء شخصية الحاج وتجعله يتخلى عن كثير من الأخلاقيات والسلوك، وهذا ما أكد عليه الحاج فلاح النصراوي مدير القسم الاجتماعي في قناة الكوثر الفضائية. فلنستمع إلى اللقاء الذي أجرته معه الزميلة سعدية الشيبي.
مستمعينا الأفاضل، ألتقي بالحاج فلاح نصراوي مدير القسم الاجتماعي في قناة الكوثر الفضائية، فنقول له حجا مبرور وسعيا مشكور، وجعلك الله من العواد.
أهلا وسهلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أستاذ فلاح، عادة كل من يذهب إلى بيت الله الحرام ويؤدي مراسيم الحج العبادية يحس بتغييرات داخلية، فما هي التأثيرات والتغييرات التي حدثت لشخصكم الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة تغييرات كثيرة وعديدة، منها هي على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد الاقتصادي، كانت من باب انه هناك تغييرات اخلاقيه صارت في شخصيتي، اشعرها انه بعد عودتي من موسم الحج، من خلال تعاملي مع اسرتي، خلال تعاملي مع المراجعين في ادارتي، من خلال تقريبا من باب مثل ما يقول سعه الصدر والصبر وقوه التحمل الله منح لي اياها من خلال عودتي وزيارتي لبيت الكريم. هناك ايضا نعم كانت تغييرات، وهذه التغييرات هي شدتني لعائلتي ولاسرتي اكثر من بعد عودتي من الحج.
نعم.
الحمد لله وشكر عشقي وحبي والتزامي بعائلتي صار اكثر من قبل.
نعم. أستاذ فلاح، كما نعلم أنه حضرتك تدير القسم الاجتماعي لقناة فضائية، وهناك كثير من المراجعين وهناك كثير من البرامج والمشاكل التي تحدث عادة في المحيط الإعلامي، كيف كانت معاملتك قبل الذهاب وبعد الإياب؟
طبعا هناك فارق كبير بحياة أي إنسان ذهب إلى الحاج وبعد عودته. الحج يخلي آثار طيبة على نفسية الإنسان المسلم، فعلى أضوء هذا أنه أعتقد أنه الحاج من يعود إلى بيته وإلى أسرته وإلى عمله وإلى مجتمعه غير اللي كان هو قبل. يعني الله سبحانه وتعالى يعطيه من الصبر والسكينة والهدوء وقضايا أخرى هي مادية كانت ومعنوية وروحية. أنا إجابة على سؤالك سيدة الكريمة أنه أنا يعني أثر علي الحج بآثار كبيرة من خلال تعاملي مع أسرتي، تعاملي مع أولادي، تعاملي مع الإخوان اللي أنا أرأسهم وأديرهم، وحتى التعامل مع أبناء الشارع كان تعامل تغيير أنا شعرت به تغيير كبير.
طيب هل تذكر لنا حاج فلاح بعض المصادق العملية لما حدث من تغيير؟
أنا صراحة قبل ذهابي إلى الحج سيدة الكريمة كان عندي أتسرع في اتخاذ القرار، يعني أكون عصبي في أغلب الأحيان وليس في بعض الأحيان، ولكن الحمد لله وشكر هذا الصبر اللي الله منح لي إياه، وأنا طلبته من رب العالمين أنه أن يمنحنا الصبر ويعطيني سعة الصدر، فلذلك أنه الآن عودتي هي كانت ملموسة في خلال تعاملي مع الأسرة. والآن أشعر مرات أن أحس بنفسي أنه أريد أنفجر، ولكن أحس لا لازم الصبر اللي الله منح لي، أعتقد دعاني أنه أتحمل أكثر وأصبر أكثر، أكثر تحملا، أكثر سعة صدر، يعني سعة صدر أكثر.
رمز الخلود، رمز الخلود وكعبة الإسلام، كم في الورى لك من جلال سامي، رمز الخلود وكعبة الإسلام، كم في الورى لك من جلال سامي.
يهوي الجناء إذا تقادم عهده وأراك تالدة على الأيام،
يهوي الجناء إذا تقادم عهده وأراك خالدة على الأيام.
من حول بابك وقفة للناس من عرب ومن أعجام.
طيب حاج فلاح، الحج نستطيع أن نقول عليه أنه كمؤتمر إسلامي كبير، جاء الحجيج من كل حب وفوق والكل يرتدون لباس واحد ويرددون نداء واحد، كيف قرأت هذا المنظر البديع؟
والله صراحة سيدة الكريمة في الحج تتجلى صورة التوحيد لدى المسلمين، يعني فهم أولا يتوافدون على الديار المقدسة ويجتمعون في أماكن محددة ويناجون ربا واحدا ملبيا للنداء، مذعنين للأمر، منضوين تحت اللواء، يرفعون كلمة التوحيد ويعتصمون بالحبل المتين، ويحن بعضهم على بعض، الغني على الفقير والقوي على الضعيف وهكذا. وصراحة يعني سيد الإنسان اللي أدى فريضة الحج في السنوات الأخيرة يلمس هذه الأهداف، فكم من أموال بذلت في سبيل الله وكم من تجارب تمت الاستفادة منها في هذا الموسم العظيم الكبير. أنا شخصيا لمست هذا وتعرفت على أصدقاء كثيرين في موسم الحج واستفدت من عندهم واستفدت من تجاربهم، والآن هم ما زلت متواصل معهم من نعمة الحج، وهناك قضايا كثيرة أنا صراحة استفدت من خلال إدائي لمناسك الحج.
نعم، نظرا لمسؤوليتك بحيث حضرتك ترأس القسم الاجتماعي في قناة فضائية، هل هذا تعارف يعني كثف فيكم العمل التلفزيوني؟ تهيئون وتعدون برامج أكثر فائدة ومنفعة، وهل حدث ما نويتموه؟
بالطبع بالتأكيد، أنا صراحة من خلال لقاءات المباشرة مع الأخوة الحجاج من بلدان أخرى عربية كانت وأفريقية وغيرها، كنا نجتمع ونلتقي في الحرم في المسجد النبوي الشريف، كنا نتداول بعض القضايا الاجتماعية، بعض القضايا التي تمر بها الأمة حاليا، وحينما يشعر الحاج المقابل أني أنا إعلامي وأعمل في قناة فضائية وأعرف نفسي بهذا الموضوع، أشعر أن هناك تجاوب كبير، يعني كأنه يتعامل مع صاحب قرار وأنا ليس هكذا. ولكن أنا استفدت من تجاربهم واستمعت إلى ملاحظاتهم، استمعت إلى، ولكن هناك الأشياء الذي فاجأني أنه الأخوان الحجاج للأسف الشديد من باب الهجم الإعلامي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وضد أتباع أهل البيت بالتحديد، هناك شعرت أنه بعض النقاط للأسف الشديد لم يتعرفوا على الحقيقة بشكل كامل. قمنا بهذه المهمة بتوضيح بعض القضايا واستفادنا بعض التجارب التي سمعناها من أفواه الأخوان الحجاج الذين التقيناهم، وقمنا بالعمل عليها وببرمجتها ووضعها في جدول أعمالنا، والحمد لله وشكر جاءت من باب هذه الملاحظات التي استمعنا من خلالها من باب من الأخوة الحجاج الذين التقينا معهم في موسم الحج الماضي. هناك برامج كبيرة جاءت على ضوء ما سمعناه وما نقلناه للإدارة العامة.
طيب، هل لاحظتم إقبال من قبل الأخوان الحجاج في البلدان الأخرى تفاعلوا مع هذه البرامج؟
أكيد هناك، يعني هناك تواصل كبير عبر الموقع الإلكتروني للقناة، هناك مدح كبير لهذه البرامج. الحمد لله وشكر هناك رسائل تصلنا وحتى الأخوان يشكرون.
عادة كل من يعود من بيت الله الحرام يشاهد بعض الكرامات، فأنتم ماذا تقولون في هذا المجال؟
والله أنا شخصيا سيدتي العزيزة كرامات كانت كثيرة الله أنعمها علي وما زالت والحمد لله وشكر، هذا أنا أعتقد من عوائد الحج شخصيا أنا لمستها، ومنها هي العزة والكرامة حسب الدعاء اللهم عزني من دون عشيرة، وهكذا صار، يعني الحمد لله والشكر من غير العائد المالي الحمد لله الله رزقني، الحمد لله والشكر مع أني أنا كنت ذاهب للحج وكنت كان علي قروض كبيرة يعني مالية، الحمد لله وفرتها، والآن الحمد لله والشكر قضايا المالية دفعتها الحمد لله، عندي فائض مالي الحمد لله، وهذا من بركات الحج وبركات دعاء المؤمنين.
الحاج فلاح نصراوي مدير القسم الاجتماعي في قناة الكوثر الفضائية، لك جزيل الشكر والتوفيق والسداد، شكرا جزيلا حاج فلاح.
شكرا جزيلا واتمنى لكم استمرار الموفقية.
ركب الهدى سارا كالغيث مدرارا، أم القرى زارا أهدته أقمارا.
وهكذا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم منافع حجكم، شكرا لكم.
ليل الهوى طرحوا فجر الرضا لمحوا، ليل الهوى طرحوا فجر الرضا لمحوا فلألأ الفرح.
Oh. وقد مددت يدا بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد وقد مددت يدا جودك يروي كل من يرد فلا تردنها يا رب خائبة وبحر جودك يروي كل من يرد
الله
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد أنه لن يوقع أي اتفاق لا يضمن حق إيران في التخصيب. عشرات الشهداء والجرحى جراء استهداف الاحتلال مراكز المساعدات في رفح. المقاومة الفلسطينية تنفذ عدة عمليات في محاور خان يونس وتستهدف جنود الاحتلال وآلياته. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عرقشي أن إيران لن تتخلى عن حقها بتخصيب اليورانيوم، مشددا على أن من حقنا المشروع بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي استخدام الطاقة النووية ولن نتنازل عن حقوقنا. وقال عرقشي في